الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زلنا نتحدث عن سورة التحريم ونتكلم عن شيء من أحكامها. وقد ذكرنا أن هذه السورة تتحدث عن العلاقة الحميمة التي تكون بين الشخص وبين أقرب من يكون عنده، وذكرنا من أمثلة ذلك ما يتعلق بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته وبعض التصرفات التي كانت من الزوجات تجاه النبي صلى الله عليه وسلم لما شعرنا به من الغيرة. وفي هذا اليوم بإذن الله جل وعلا نتحدث عن شيء من التوجيهات القرآنية المتعلقة بترتيب العلاقة بين المسلم وبين خلصائه من أهله وأبنائه وقرابته، ولعلنا نقرأ عددا من الآيات المتعلقة بهذا. أول النداءات في هذه الآيات موجه للمؤمنين، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، فهذا موجه للمؤمنين رجالا ونساء، رجالا ونساء. قوله قوا أنفسكم أي اعملوا من طاعة الله ومما يرضي رب العزة والجلال ما يكون سببا من أسباب وقايتكم من غضب الله وسوء عذابه في الدنيا والآخرة. وأهليكم أي قوا أهليكم أيضا نارا وقودها الناس والحجارة. والأهل يدخل فيها الزوجات، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام فلما قضى موسى الأجل سار بأهله، فأراد بذلك الزوجة. وكذلك يدخل في مسمى الأهل الأبناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فأتى بلفظة الأهل وأراد بها ما يشمل الأبناء والبنات. ووقاية النفس تكون بفعل ما يرضي الله جل وعلا وطاعة رب العزة والجلال، وأما وقاية الأهل فتكون بأمرهم بما أمر الله به، وأعلى ذلك أن يؤمروا بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله. ومن أعظم ذلك أمرهم بأداء الصلوات بحيث تصلى تامة كاملة مع الجماعة. قال تعالى نارا، أي إذا فعلتم ذلك فإنكم حينئذ تقون أنفسكم وأهليكم تلك النار العظيمة التي تكون في الآخرة نارا وقودها، أي يشعلها ويوقدها الناس والحجارة، بحيث يكون هؤلاء الأهل وهؤلاء الأولاد إذا لم يقوموا بأمر الله يكون من ما توقد به نار جهنم. قال تعالى إن الذين تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وكذلك من ما توقد به نار جهنم الحجارة، قيل المراد بهذه الحجارة الأصنام التي تعبد من دون الله، وقيل بل المراد حجارة عظيمة يجعلها الله في نار جهنم، الواحدة منها أكبر من الدنيا ومن جبالها، من أجل أن يعذب بها من في نار جهنم والعياذ بالله. عليها أن يكون خزنة تلك النار من الملائكة، بحيث لا يتمكن الإنسان من أن يطلب منهم أن يخففوا عنه أو أن يخرجوه من نار جهنم. قال غلاظ شداد، أي الملائكة الذين على نار جهنم وعددهم 19 كما ورد في سورة نون، من صفتهم أنهم غلاظ شداد، فالغلظة في القول فأقوالهم غليظة، والشدة في الجسم وكبر الحجم. ثم ذكر من صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم. الأمر يراد به الطلب الجازم، فإذا جاءهم أمر من عند الله جل وعلا فإنهم لا يعصون الله، بل يبادرون إلى امتثاله ولا يترددون في ذلك ويفعلون ما يؤمرون. لماذا قال لا يعصون الله ما أمرهم ثم قال ولا ويفعلون ما يؤمرون؟ قيل الأول في الماضي، لا يعصون الله في الماضي ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل. ثم قال تعالى يا أيها الذين كفروا، هنا وجه الخطاب للكافرين، قال لا تعتذروا اليوم. ما المراد باليوم؟ قيل المراد باليوم يوم القيامة، لقوله تعالى نارا وقودها الناس والحجارة، ففي ذلك اليوم يقال للذين كفروا لا تعتذروا، أي لا تقدموا أعذاركم، فلن تجدي عنكم أعذاركم شيئا. وذلك لأن الله قد أوضح الطريقين، طريق الهدى وطريق الضلالة، ومن هنا فالحجج قائمة على العباد، فلا تقبل اعتذاراتهم وما يقدمونه من أسباب جعلتهم لم يقدموا على طاعة الله جل وعلا. ثم قال تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي أن الكافرين يخاطبون يوم القيامة فيقال لهم ذلك العذاب الشديد وتلك النار التي وقودها الناس والحجارة، إنما أدخلتم فيها بسبب ما أديتموه من الأعمال في الدنيا جزاء وفاقا، لم يظلمكم رب العزة والجلال، ولم يوقع عليكم من العقوبة ما لا تستحقونه. ثم وجه الخطاب للمؤمنين مرة أخرى ليتوبوا إلى الله، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن عصى الله ثم بعد ذلك تاب من تلك المعصية فإن الله يمحو عنه ذنوب معصيته ويقيه شر النار التي وقودها الناس والحجارة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. المراد بالتوبة الرجوع إلى الله جل وعلا، والرجوع إلى الغاية التي خلقت من أجلها، فإن الله إنما خلقك من أجل عبادته لا من أجل معصيته، ولذلك أمرك الله بأن ترجع لتحقيق الغاية العظيمة التي خلقت من أجلها، وهي عبادة الله تعالى، وأمرت بأن تبذل الأسباب التي تعيدك إلى جنة الخلد التي أخرج منها أبوك آدم عليه السلام. قال: توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما المراد بالتوبة النصوح؟ أي التوبة النقية، يقال عسل ناصح أي ليس فيه شوائب، وثوب ناصح أبيض شديد البياض، فهكذا التوبة النصوح ليس فيها شائبة تشوبها. والتوبة النصوح لها صفات: الصفة الأولى أن تكون خالصة لله جل وعلا، ليست مراعاة لأحد من الخلق، وليست من أجل أمر من أمور الدنيا. ومن صفات التوبة النصوح أن تعزم ألا تعود مرة أخرى إلى الذنب، وأن تندم على ما مضى. ومن صفة التوبة النصوح أن تكون من جميع الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. ثم قال تعالى: عسى ربكم، يعني إذا فعلتم ذلك فلعل الله أن يكفر عنكم سيئاتكم. وإذا جاءت عسى من الله وليست مقيدة بشرط فهي تفيد تحقق ذلك ووقوعه لا محالة. عسى ربكم، قال هنا ربكم لبيان أن الله هو المتفضل عليكم بأن هداكم للتوبة، وهو المتفضل عليكم بأن قبل منكم التوبة. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. التكفير المراد به التغطية والستر، فالله جل وعلا يغطي بالتوبة النصوح سيئات العباد، والسيئات الأعمال والمعاصي التي لا يرضى عنها رب العزة والجلال. لماذا قيل عنها سيئة؟ لأنها تسوء العبد يوم لقائه لربه، ولأن العبد يعرف بالسوء متى فعلها. ومن فوائد التوبة النصوح أيضا دخول الجنة، ولذا قال: ويدخلكم، أي أن الله يمتن عليكم فيجعلكم فيدخلكم برحمته الجنة. وقال هنا جنة للتنكير، أي جنات خاصة بك يا أيها التائب توبة نصوحا، تجري من تحتها الأنهار، أي أن أنهار الماء واللبن والخمر والعسل تجري من تحت تلك الجنات. والأصل في الجنات أن يراد بها البساتين العظيمة الملتف بعضها ببعض بحيث تغطي ما وراءها. ثم قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي، أي أن إدخال هؤلاء الجنات في ذلك اليوم الذي لا يكون فيه خزي على الذي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الذين آمنوا معه. والخزي يراد به نقصان الدرجة والشعور بالذلة والمهانة، و ثم قال تعالى نورهم، أي أن نور النبي صلى الله عليه وسلم ونور أصحابه ونور أتباعه الذين آمنوا معه، يسعى أي يمشي مشيا سريعا بين أيديهم لينير لهم الطريق، وبأيمانهم أي يتمكنون من صرف هذا النور يمينا وشمالا ليتمكنوا من رؤية ما حولهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. لما رأى المؤمنون المنافقين في ذلك الموقف وقد أطفئت أنوارهم ولم يعطوا من النور مثل ما أعطي المؤمنون، تمنى المؤمنون أن يزاد لهم في نورهم، وذلك لأن النور في يوم القيامة يكون مع العبد بحسب إيمانه وبحسب تقواه، ولذلك تمنى كل واحد من المؤمنين أن يزاد له في نوره، لأن الناس يتغابنون فيما بينهم ويغتبطون في ذلك اليوم بكثرة ما معهم من النور، ولذا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، أي كمل لنا، أي لنستفيد منه هذا النور الذي اختصصنا به لكونك قد وهبتنا إياه واغفر لنا. هم عرفوا بأن هذا النور لم يقصر تمامه ولم يعطوا تمامه بسبب ما لديهم من الذنوب في الدنيا، ولذا طلبوا من الله أن يغفر لهم ذنوبهم السابقة بحيث يتجاوزوا عنها. إنك على كل شيء قدير، أي توسلوا إلى الله في ذلك الموقف بقدرة الله وقوته وعدم عجزه عن شيء على أن يعطيهم النور الذي على أن يعطيهم نورا زائدا على النور الذي معهم. ثم قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، هذا خطاب من رب العزة والجلال موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ويوجه إلى أمته من بعده، لأن الأمة تخاطب بما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل. فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الجهاد هنا ليس المراد به مجرد القتال، بل هو أعم من ذلك، فيشمل دعوتهم إلى الله، ويشمل كف أذاهم، ويشمل كذلك قتالهم، ويشمل إقامة الحجة عليهم والرد على الشبهات التي يثيرونها. قال جاهد الكفار والمنافقين، المراد بالمنافقين من يظهر الإيمان ويبطن سواه، وفي هذا توجيه لكيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مع هؤلاء. قال واغلظ عليهم، أي لا تلن بالقول معهم وترجيهم بالمستقبل الهنيء، بل خوفهم واغلظ عليهم وقل أمامكم النار إن استمريتم على طريقكم ولن تنجوا من عذاب جهنم، وهذه النار التي وقودها الناس والحجارة ستكونون أنتم من وقودها إن استمريتم على ذلك. قال تعالى ومأواهم جهنم، أي مصيرهم وعاقبة أمرهم أنهم سيصيرون إلى جهنم، النار الغليظة التي تحرق الأبدان، كلما نضجت جلودهم بدلت لهم جلود أخرى، وبئس المصير. المصير هو الملاذ الأخير وآخر ما يصل إليه، وبئس المصير أي أن آخر ما وصلوا إليه موطن بئيس يبأسون فيه ويندمون فيه ويعيشون فيه حياة بائسة. هذه الآيات فيها من الفوائد وجوب التزام الناس بطاعة الله وجوب التزام الإنسان بطاعة الله ليسلم من نار جهنم. وفي هذه الآيات وجوب أن يأمر الإنسان أهله وأبناءه وبناته بطاعة الله عز وجل ليسلموا من نار جهنم. وقد جاءت النصوص بترغيب الوالدين بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ الصبيان في زمانه سواء من أبنائه أو ممن كانوا في حجره فيأمرهم بطاعة الله جل وعلا ويعلمهم ويأمرهم. هذا أنس بن مالك تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحكام مع صغره. وهذا عمرو بن أبي سلمة لما أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش في الصحفة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أن الملائكة أن خزنة نار جهنم من الملائكة الغلاظ الشداد. وفي هذه الآيات بيان أن الملائكة لا يعصون الله وأنهم يفعلون ما يأمرهم الله به، وقد ذكر الله ذلك من شأنهم ليقتدي بهم المؤمنون. وفي هذه الآيات دلالة على أن الأصل في الأوامر أن تفيد الوجوب، لأنه قال: لا يعصون الله ما أمرهم، فدل هذا على أن تارك الأمر يعد عاصيا. وفي هذه الآيات تحذير الكفار من سوء العاقبة في الآخرة، وأنهم يوم القيامة لن تنفعهم أعذارهم التي كانوا يقدمونها في الدنيا. وفي هذه الآيات بيان أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا يوم القيامة فيدخله في نار جهنم وليس عنده من الأعمال ما يكون مدخلا له فيها، لقوله تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، وإنما أداة للحصر. فدل هذا على أن الكفار لا يجازون إلا بأعمالهم، بخلاف أهل الإيمان فإن الله جل وعلا قد يرحم الواحد منهم وقد يعلي درجته في الجنة لقرابته. وفي هذه الآيات وجوب التوبة النصوح الخالصة لله التي لا رجعة فيها للذنب والتي تكون من جميع الذنوب والمعاصي. وفي هذه الآيات أن التوبة النصوح يكفر الله بها السيئات ويدخل الله بها الجنات. وفي هذه الآيات أن العبد يتمكن من أن يغفر الله له سيئاته متى تاب إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لا خزي عليهم يوم القيامة. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان إلى قيام الساعة يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط والرهيط. قال: فرأيت بسواد عظيم في الأفق فظننت أنه أمتي، فقيل: هذا موسى، ثم قيل لي: انظرها هنا وانظرها هنا، هذه أمتك. قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن أهل الإيمان يوم القيامة يكون نورهم بقدر إيمانهم، وفيها دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس ليسوا على رتبة واحدة في الإيمان. وفي هذه الآيات أن المؤمنين يدعون الله جل وعلا يوم القيامة بشيء من ما ينتفعون به من إتمام النور ومغفرة الذنوب. وفي هذه الآيات أن العبد يوم القيامة يندم على ما فعله من المعاصي والذنوب عندما يرى تفاوت الناس في مواقف في عرصات الجنة. وفي هذه الآيات التوسل إلى الله جل وعلا بصفاته، وأن ذلك من الأمور الجائزة. وفي هذه الآيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدة الكفار والمنافقين، وليس المراد بذلك كما تقدم مجرد القتال، بل يشمل دعوتهم إلى الله، ويشمل محاجتهم، ويشمل أيضا التصرف معهم بما يمنع شرورهم ويمنع صدهم عن دين الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن المؤمن لا يجامل الكفار والمنافقين في بيان سوء عاقبتهم في الآخرة، وأنهم ليسوا على هدى، وأنهم إن ماتوا على طريقتهم فهم من أهل نار جهنم. قال تعالى: ومأواهم جهنم وبئس المصير. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردها إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين. وجاء في الحديث أنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، والصاع مكيال للحجم، مكيال للحجم وليس للوزن. وذلك أن الأصناف قد يتحد حجمها وتختلف أوزانها، فصاع التمر ثقيل قد يصل إلى 5 كيلو، وصاع الرز قد يصل إلى 3 كيلو، وهكذا الأصناف تختلف، وذلك بل في النوع بل في الجنس الواحد تختلف أنواعه. فالرز على أنواع مختلفة، وبالتالي كل واحد منها كثافته تخالف النوع الآخر، فيختلف وزنه بحسب ذلك. وهكذا أيضا في التمر والشعير والقمح والأقط. والصاع مكيال معروف يعرفه أهل الأسواق، أكثر من اللتر، لتر وربع أو لتر وثلث.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ؟
يقول الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن، يعني أن هذا القرآن وحي من الله جل وعلا، قد أرسل به جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكلم الله به هذا النبي مباشرة، وإنما أرسله مع رسول هو جبريل عليه السلام، وقال: هذا القرآن، لبيان أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الوحي الذي جاء من الله، وهو بنفسه كلام رب العزة والجلال. قوله لأنذركم أي لأكون مبلغا لشريعة الله، أحذركم من نار جهنم وأحذركم من سوء العاقبة إذا لم تستجيبوا لهذا القرآن. وقوله لأنذركم به أي أن هذا القرآن فيه من الحجج والبراهين ما يقنع الناس، ولذا فإن أكبر الأدلة وأحسن الأدلة التي نعرضها على الكفار وعلى المشركين وعلى العصاة تنطلق من هذا الكتاب لأنذركم به. ومن بلغ هناك لأنذركم، قيل المخاطب به جميع، الخطاب موجه لجميع من وصل إليه القرآن سواء قرأه أو سمعه. قال ومن بلغ أي من بلغته هذه الشريعة وسمع عنها فقد قامت عليه الحجة، لأنه إذا سمع بهذا الدين وجب عليه حينئذ أن يسأل عنه وأن يعرف حقيقته، ولا يحق له أن يبادر إلى تكذيبه.
يقول السائل ما معنى قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ يقول هل كان في الجن رسل؟
رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة تشمل الجن والإنس، فكل خطاب قد وجه في هذا الكتاب فهو يشمل الجن. قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ومن هنا هذه الشريعة تشمل الجن، ومحمد صلى الله عليه وسلم كما أرسل إلى الإنس أرسل إلى الجن. وقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، لا شك أن الإنس منهم رسل كما ذكر الله في كتابه، ولكن هل يكون من الجن رسل أو يكون تابعين للإنس؟ هذا من مواطن الخلاف بين أهل التفسير. فابن عباس ومن ماثله يقولون بأن الجن إنما منهم نذر وليس منهم رسل، وذلك لأن الله جل وعلا قد أخبر أنه قد أرسل رسلا من قبلك وما أرسلنا إلا رجالا من أهل القرى. قال فهذا دل على أن الأنبياء من الإنس وليسوا من الجن، والخلاف في ذلك لا يترتب عليه مصلحة كبيرة ولا فائدة، فخطاب الجن ثابت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
تقول السائل هل يجوز حجز الأماكن في المساجد؟
جعل الله جل وعلا المساجد له سبحانه، فقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وحينئذ من الأفضل للعبد ومن التقوى في حقه ومما يرضي رب العزة والجلال ألا يحجز مكانا ويتركه حتى في أوقات الصلوات التي لا يصلي فيها، ويصلي حسب ما تيسر له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قد قال الله جل وعلا: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فجعل هذا البيت للناس سواء، سواء كان منهم العاكف أي المعتكف أو الباد الذي يأتي ويذهب ولم يعتكف في البيت.
يقول السائل الذي جاء بالعمرة ويقول هنا في مكة كيف يزكي زكاة الفطر، هل في بلدية ومنع؟
الأفضل في زكاة الفطر أن يخرجها الإنسان في البلد الذي يكون فيه في يوم في صباح العيد، وذلك لأن زكاة الفطر زكاة متعلقة بالبدن، كأن الله جل وعلا لما أبقاك سنة وجب عليك أن تصدق صدقة عن بدنك زكاة الفطر، تطعم بها المساكين، خصوصا أن صيامك قد يكون فيه من الأعمال ما فيه، وحينئذ تحتاج إلى تطهير صيامك، ومن هنا شرع لك أن تتقرب لله عز وجل بإخراج صدقة الفطر في البلد الذي يكون بدنك فيه.
السائل: عندي حنوضة يطلع في نصف الحلق، أحس بالطعام أثناء الصوم، هل يفضل يفطر؟
ما خرج في الحلق وعاد ولم يخرج إلى الفم فإنه لا يؤثر على صوم الصائم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات ختم الله على قلبه، وهل المسافر يدخل في هذا؟
المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع، أي من ترك ثلاث جمع واجبة عليه، لأن الشارع أجاز للإنسان أن يترك الجمعة متى كان من أهل الأعذار، كما لو كان مريضا أو مسافرا، كما لو كان مريضا يتضرر بإتيان الجمعة أو كان مسافرا، ومن عذره الله في شيء لم يعاقبه لكونه لم يفعله، ذلك لأن الله جل وعلا أذن له في ترك الجمعة، فدل هذا على أن قوله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع أي ممن لا يعذر بتركه للجمعة، وقوله ختم الله على قلبه أو طلب على قلبه أي يصبح لا يميز بين الحق والباطل، ويصبح يقدم على ما يضره وما لا ينفعه، وطريق التخلص من هذا الطبع أن يتوب الإنسان إلى الله جل وعلا، فالتائب فمن تاب تاب الله عليه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي إعطاء زكاة الفطر لوالد زوجتي الفقير، علما أن زوجتي وأولادي يقومون عنده؟
يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته وأن ينفق على أبنائه، ولا يجوز له أن يتركهم عند والد زوجته الفقير ولا يقوم بالنفقة عليهم، فإذا كنت تنفق على زوجتك وعلى أولادك فحينئذ لا حرج عليك في أن تعطي زكاة فطرك لوالد زوجتك، لأنه لا يجب عليك أن تنفق عليه، فجاز لك أن تصرف زكاة الفطر له متى كان مسكينا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نتعامل مع أهل البدع المخالفين؟
أول ما نتعامل به معهم أن ندعوهم إلى الله، وأن نبين لهم حقيقة البدع التي هم فيها، وأن نعرفهم بأن هذه البدع مذمومة، وأن البدع غير محبوبة عند الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلم يفرق بين بدعة وبدعة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأمر الثاني أن نوضح للآخرين أن هذا العمل بدعة، وأنه لا يجوز لنا أن نفعله، ولا يجوز أن نجامل أحدا في هذا، فهذا دين الله ليس فيه مجال للمجاملة، نمشي هذا الفعل لمن أجل مجاملتهم، بل نبين ذلك ونوضحه ونعرف الناس بالحقيقة في هذا الأمر. وثالث ذلك أن نتقرب لله جل وعلا بترك التعاون معهم في نشر هذه البدع أو في عملها، فلا نساعدهم عليها ولا نفعل أي فعل يستعينون به على فعل المعصية. وأما بالنسبة للهجر، فالهجر إما أن يكون لمصلحتهم إذا كانوا سيستفيدون من ذلك التفكر في أحوالهم وإعادة النظر في بدعهم، أو أن تستفيد أنت بأن لا تتأثر بهم، وإما أن يستفيد الآخرون بحيث لا ينخدعون في هؤلاء من أهل البدع. وإلا فالأصل خلاف ذلك. نعم.
يقول السائل: أعمل طبيبا في عيادة طبية من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء، فهل تسقط عني صلاة الجماعة علما أنه قد تأتي أحيانا حالات استعجالية؟
يقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأمر الله جل وعلا بأداء الصلوات جماعة، وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فدل هذا على أن المساء على أن من مقتضيات الإيمان أن يؤدي الإنسان الصلوات في المساجد. وقال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، وذكر له شيئا من الأعذار، ولا أجد قائدا يلائمني، فهل لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وحينئذ فصلاة الجماعة من الواجبات، وأداؤها في المساجد من الواجبات، ولا يجوز للإنسان أن يهملها أو أن يتهاون فيها، سواء كان في وظيفة أو كان في عيادة أو كان في مدرسة أو كان في جامعة أو كان في محل تجاري أو كان في أي مكان. وحينئذ إذا أذن المؤذن وأنت في العيادة فبادر إلى الصلاة وأدها مع جماعة المسلمين في المساجد، وإذا قدر أن عندك حالة مرضية لو تركتها لأدى ذلك إلى إلحاق الضرر، ففي هذه الصورة المجردة يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة، لأن مصلحة المحافظة على بدن هذا المريض أعظم وأولى.
تقول السائل: إذا خرج المعتكف إلى السوق لشراء بعض الأشياء وبعض الكماليات التي لا يحتاجها في يومه، هل يفسد الاعتكاف؟
إذا خرج الإنسان للشراء والبيع بما يمكن أن يستغني عنه فإن اعتكافه ينقطع، فإذا أراد أن يعتكف بعد ذلك جاز له أن يعتكف.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: إذا أعطيت زكاة الفطر للوكيل وأخرها وقتها فهل على الإثم؟
إذا كان الوكيل مأمونا معروفا بأنه يؤدي ما يطلب منه في وقته وتثق به، فإذا أعطيت الوكيل صدقة الفطر ثم لم تعلم به ويكون قد أخرها لتهاون منه أو لمعصية، فالإثم يكون على الوكيل. أما إذا كان هذا الوكيل غير مأمون الجانب أو يعرف بأنه يؤخر في أداء المهام التي تناط به، فحينئذ لا تسلم من الإثم وأنت شريكه في الإثم. وهكذا لو قدر أنك أعطيتها للوكيل ثم عرفت قبل صلاة العيد أن الوكيل سيؤخرها لما بعد صلاة العيد، فحينئذ يجب عليك إما أن تأخذها منه وإما أن تشتري صدقة فطر أخرى فتتصدق بها، وتأثم متى تركت دفع صدقة الفطر قبل يوم العيد في هذه الحال. السلام
عليكم. يقول السائل: في بعض الدول صاموا يوم السبت وبعضهم صام الجمعة، فهل على من صام يوم السبت قضاء؟
يجب على الإنسان في أي بلد أن يبتدئ الصوم مع أهل البلد الذين يعيش معهم، ولا يجوز له أن يترك الصوم معهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فمن أفطر الجمعة ولم يصب إلا يوم السبت لم يؤمر بالقضاء إذا كان في بلد اشتهر عند أهلها أن شهر رمضان إنما يبدأ بالسبت. وهكذا أيضا بالنسبة للفطر في آخر الشهر يفطر الإنسان بحسب البلد التي يكون موجودا فيها في آخر الشهر، ولا حرج عليه في ذلك.
جزاكم الله خيرا. نقول السائل: هل من عليه دين وليس معه ما يسد دينه ولا عمل له ولا قوت، هل عليه زكاة الفطر؟
من كان عليه ديون وليس في يده طعام فاضل عن حاجته لم يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر إنما تجب على المستطيع، قد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا ليس بمستطيع، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وحينئذ من كان بهذه المثابة فنرجو أن يكون قد نال أجر دفع صدقة الفطر، وإن لم يدفعها لأنه كان عازما على دفعها، وكان يقول في نفسه: أتمنى أن يكون عندي طعام فاضل فأخرج به صدقة الفطر.
السائل: متى تسقط المسؤولية الدنيوية
والأخروية
عن الأولاد ذكورا وإناثا بالنسبة للوالدين؟
لا تسقط المسؤولية من الوالدين بالنسبة للولدين، وذلك لأن الله جل وعلا أمرنا بأن نقي أنفسنا وأهلينا نارا وقودها الناس والحجارة، حتى ولو كانوا بالغين، حتى ولو كانوا كبارا في السن جدا، يجب علينا أن نتناصح فيما بيننا، وأن يرشد بعضنا بعضا. إذا أرشد الإنسان قرابته وبين لهم الحق وعرفهم بحكم الله، حينئذ برئت ذمته متى كانوا بالغين. وأما بالنسبة لغير البالغين فإن الولي يلزمهم ويأطرهم بفعل ما أوجب الله جل وعلا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: متى يخرج المعتكف من المسجد غروب شمس آخر يوم رمضان أو في صبيحة يوم العيد؟
يجوز للإنسان أن يبقى في المعتكف إلى صلاة العيد، ويعظم أجره بذلك، ويجوز لمن اعتكف العشر الأواخر أن يخرج بعد غروب الشمس على الصحيح، وذلك لأنه إنما اعتكف العشر الأواخر، وليلة العيد ليست من العشر الأواخر. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يبقون في اعتكافهم حتى يصلوا العيد، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب والتحتم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس يظن انه انتقد وضوءه بسبب بعض حركات المعده، وهذا مستمر مع كل صلاه، ماذا يفعل؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدل هذا على أن من لم يحدث فإن الله يقبل صلاته ولو لم يحدث. فوجود قرقرة في البطن وكون الإنسان يحس ببعض الحركات في بطنه، أو كونه يحس بحركة خفية في دبره من غير أن يجد ريحا أو يسمع صوتا، هذا لا ينتقض الوضوء به، ولا يكون محدثا حدثا أصغر بذلك. وقد جاء في الحديث من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام يشمل السنة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد. فقوله صلاة نكر في سياق الإثبات، فتكون مطلقة تصدق على صلاة الفريضة، وتصدق على صلاة الجنازة، وتصدق على الصلاة المنذورة، وتصدق على صلاة التطوع، وتصدق على السنن الرواتب، وتصدق على صلاة الليل، وتصدق على صلاة النهار، ما لم تكن تلك الصلاة قد وقعت على صفة مغايرة للطريقة الشرعية.
خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج إلى الحج لكي يحرم العمرة؟
المعتكف إذا نذر الاعتكاف حرم عليه الخروج خارج المسجد لما يمكن أن يستغني عنه، ومن ذلك أداء العمرة. فمن خرج للتنعيم وهو معتكف قلنا انقطع اعتكافك بذلك. وعبادة الاعتكاف في هذه العشر أفضل وأولى من عبادة العمرة. يشرع الرمل حال الطواف وقت إحرام الإنسان، وذلك في طوافين: النوع الأول طواف العمرة للمعتمر وللمتمتع، والنوع الثاني طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. فهؤلاء الذين يشرع لهم الرمل، والمراد بالرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. وأما من طاف طواف الزيارة وطواف الوداع وطواف النفل فلا يشرع لهؤلاء الرمل، وهو الإسراع في المشي. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف هذه الأنواع من أنواع الطواف لم يرمل صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. نقول السائل: أهل بلدي يصلون العيد في المسجد، وهل الأفضل أن تصلى في المسجد أو في المصلى خارج المدينة؟
الأفضل أن يجتمع الناس على الصلاة، صلاة العيد، خارج البلد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فهذه هي السنة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد النبوي مع فضيلة المسجد النبوي، وإنما كان يخرج لأداء صلاة العيد خارج البلد، وكان يأمر أصحابه بالخروج حتى يأمر الحيض والعواتق، وقيل له: إحدانا لا تجد جلبابا، قال: لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها من جلبابها. فإذا هذه هي السنة. لكن لو قدر أن البلد الذي فيه الإنسان لا يصلي أحد خارج البلد، فحينئذ أداؤه لصلاة العيد مع الناس في المسجد خير من عدم أدائه لصلاة العيد. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، المراد بالجلباب العباءة أو الملاءة التي تضعها المرأة على رأسها فتغطي سائر بدنها، هذا يسمى الجلباب. ويجب على المرأة أن تلبس الجلباب، ولا يجوز لها أن تكتفي بتغطية الرأس والبدن بدون لبس جلباب، وذلك لقول الله تعالى: وذلك لأن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فأمر الله جل وعلا بالجلباب، فدل هذا على أنه من الواجبات. السنة في هذا أن يكون أسود اللون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وعلمها لأصحابه خرج نساء الأنصار لا يعرفن كأنهن الغرابيب السود، جمع غراب، ولا يعرفن عليهن جلابيب سود. فهذه هي السنة التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دلت هذه الآية على أن المرأة يجب عليها تغطية وجهها، وهو ظاهر النصوص الشرعية. قال الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما قال ما أظهرت، وإنما قال ما ظهر، يعني بدون قصد، كما لو خرج طرف الثوب وخرج شيء من الذهب بدون قصد فإنه يعفى عن صاحبه. وقال: ولا يبدين زينتهن. ومن أعظم الزينة الوجه، بل الوجه هو مجمع الزينة والمحاسن. ونساء الصحابة في عهد النبوة هكذا كان شأنهن رضي الله عنهن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أن تشرع صلاة ركعتين في الروضة وفي الحجر؟
أما بالنسبة للحجر فقد جاءت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن تصلي في الكعبة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن قومك قصرت بهم النفقة فلم يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم. وبين لها وذهب بها ليريها ما هو من الكعبة مما يكون من الحجر. قالت عائشة: فذكر لي 6 أذرع أو 7.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما نخرج زكاة الفطر من قوت البلد نرى الفقراء يبيعونها بثمن أقل ليشتروا بها ما يحتاجون إليه من مواد أخرى، ألا يفضل أن نخرجها دراهم؟
جاءت النصوص بأمر المؤمنين بإخراج صدقة الفطر من الطعام. قال أبو سعيد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. وفي حديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين. والمساكين حاجتهم للطعام أولى وأكثر. وإذا كان الطعام الذي يتم إخراجه في صدقة الفطر ينبغي أن يكون مما يقتاته الناس ويبقى عندهم ويستعملونه، فحينئذ يكون قد تحقق مقصود الشارع. وكون زكاة الفطر تطعم أو تدفع من الطعام هذا أولى من دفعها من النقود، لأنه عندنا إخراج زكاة الفطر من النقود لا يكتفي المسكين بالمقدار القليل، بل يأخذ ولا يشبع ولا يتوقف في الطلب، بخلاف الطعام فإنه إذا وزع الطعام لا يأخذ إلا قدر حاجته وكفايته. وكذلك إذا أخرجت زكاة الفطر فإن كثيرا من الناس سيطلبها وإن لم يكن فقيرا ولا مسكينا. لماذا؟ لأن طلاب النقود كثر، بخلاف ما لو أخرجت من الطعام لا يأخذها إلا المحتاج لها. فكون الفقير يأخذها فيبيعها خير من أن لا يأخذ منها شيئا. ثم إن في هذا تخفيفا لأسعار السلع في أسواق المسلمين. وصدقة الفطر إذا أخرجت من النقود فحينئذ قد يبقيها الإنسان أوقاتا عديدة. ومن مقصود الشارع في صدقة الفطر إغناء الناس عن السؤال في يوم ضيافة الرحمن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص يملك أرضا معدة للبيع فحصل ركود في البيع والشراء مدة طويلة من الزمن، فهل يؤدي تتكاثر عن كل سنوات أم تزكيها لسنة واحدة عند بيعها؟
أمر الله جل وعلا بإخراج الزكاة عن عروض التجارة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، ويشمل هذا أموال التجارة. ومن المعلوم أن الزكاة تتعلق بالحول، والورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة يخرج السعاة الذين يجلبون الزكاة في كل سنة مرة، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي دليل يدل على أن المال لا يجب إخراج زكاته إلا مرة واحدة، هذا لم يأتي عليه دليل، بل هو خلاف الأدلة. ومن ثم نقول: من ملك عقارا ينوي بيعه فعليه أن يزكيه في كل سنة، عليه أن يزكيه في كل سنة. ولكن كيف يزكي ذلك العقار؟ يزكيه بحساب قيمته في كل سنة بسنتها في يوم الحول.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لمن يريد شراء المنزل؟
من حوائج الناس الأصلية في بعض البلدان المسكن والمنزل، وفي بعض البلدان ليس المنزل من الحوائج الأصلية، وبالتالي فالبلد الذي يكون من عادتهم أن يتملك الناس بيوتهم يجوز دفع الزكاة في شراء البيوت، بشرط أن يكون ذلك البيت غير زائد عن حاجة ذلك الفقير، وبشرط ألا يكون هناك مبالغة في أثمان هذه البيوت. وأما في البلدان التي ليس من حوائج الناس الأصلية المسكن الذي يتملكه الإنسان، فحينئذ لا يجوز دفع الزكاة في هذه المساكن. لكن لو قدر أن إنسانا اشترى مسكنا على قدر حاجته فلحقه ديون بسبب ذلك، جاز للآخرين أن يدفعوا زكاة أموالهم في ذلك، وذلك لأن الله جل وعلا قد جعل من مصارف الزكاة الغارمين.
يقول السائل: إذا كان الرجل على جنابة وأقيمت الصلاة هل يجوز له أن يتيمم ويصلي؟
قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأمر الجنب بأن يتطهر متى أراد القيام للصلاة، فدل هذا على أن الصلاة لا تقبل من الجنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. ومن أعظم ذلك ما يتعلق بالحدث الأكبر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يرتكب الكبائر ثم يتوب ثم يرجع، يقول ماذا يفعل؟
ماذا يفعل؟ كلما أذنب تاب، كلما أذنب تاب. فإذا كان العبد كلما أذنب تاب إلى الله فحينئذ يمحو الله ذنبه. وقد قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أذنب ذنبا فقال فاستغفر وأناب، فقال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو قد غفرت له. ثم أذنب مرة أخرى فقال فاستغفر ربه، فقال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو قد عفوت عنه، فعاد ففعل الذنب مرة ثالثة فقال فاستغفر وأناب فتاب إلى الله، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو قد عفوت عنه ما كان على ذلك، يعني كلما عفى الله عنه إذا كان كلما أذنب عاد إلى الله واستغفر من ذنبه وتاب منه.
لا ملاخذا لقول السائل إذا عمل شخص معصية أن ينتظره الملك من مدة من الزمن قبل أن يكتب عليه؟
جاءت النصوص ببيان أن الملائكة يكتبون كل شيء، قال تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن ثم فظاهر هذه الآية أن الملائكة يسجلون جميع ما يعمله بنو آدم، قال تعالى والله معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول والله يكتب ما يبيتون، وقال جل وعلا ورسلنا يكتبون، فدل هذا على أن الملائكة تسجل كل شيء. وقال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولكن من تاب بعد ذلك تاب الله جل وعلا عنه وغفر له ما تقدم من ذنبه. ورد في ذلك حديث أن الملاك ينتظر، لكن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تزوج رجل بامرأة وعقد عليها وأتت منه بأولاد فتبين أنها أخته من الرضاعة فحينئذ يفسخ هذا العقد ولا يجوز له أن يطأها بعد ذلك، تكون أختا له، والأولاد الذين قد جاءوا يثبت نسبهم، فهذا الرجل يكون أبا لهم وهذه المرأة تكون أما لهم، وحينئذ إخوان هذا الرجل أعمام لهم حقيقة وأخوال لهم من الرضاع. الملتزم ورد فيه حديثان، أحدهما ضعيف الإسناد والآخر فيه راوي متروك، ومن ثم فالأظهر عندي أنه لا خاصية لهذا الملتزم في الدعاء، وأن دعاء الإنسان في أي مكان يماثل دعاه عند الملتزم، والله جل وعلا قد وعد المؤمنين بإجابة دعائهم، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
يقول السائل: في بعض البلدان شراء الأضحية يكون بالوزن، هل في هذا شيء من الناحية الشرعية؟
شراء الشاة بوزنها لا حرج فيه ويجوز ذلك، ومثله شراء بقية بهيمة الأنعام أو شراء الدجاج بالوزن لا حرج فيه، لا يلزم أن يكون الشراء بالعدد، ومن هنا مثل هذا الشراء لا حرج فيه، ولكن ليعلم أن الأضحية لا بد فيها من ذبح. لو قدر أنه اشترى من السوق لحما مذبوحا هذا لم يجزئه في الأضحية، لا بد في الأضحية من ذبح.
نعم. السلام عليكم. تقول السائل: من نذر أنه إذا عاد إلى معصية تاب منها، أن يعمل عملا ما ثم عاد للمعصية ولم يستطع أن يقوم في النذر، ماذا عليه؟
أولا يحسن بالعبد المؤمن أن يجتنب النذر وأن لا يدخل فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. وجاء وأيضا من المعنى في هذا أن بعض الناس قد يظن أن النذر على جهة المقابلة، فيكون لأن الله قد أنعم عليك بهذه النعمة التي تريدها تقابله بهذا النذر، وهذا ظن خاطئ، لأن الله جل وعلا غني عن العباد، غني عن عباداتهم، غني عن نذورهم. والمعنى الآخر أن بعض الناس قد ينذر نذرا ثم يتهاون فيه ولا يقوم به، فيلحقه مأثم بسبب ذلك، ولا يحسن بالإنسان أن يدخل نفسه في باب قد يكون من أسباب لحوق الإثم به. ومن ثم فإن الإنسان لا ينذر مثل هذه النذور، لكن لو قدر أنه نذر، هنا ينبغي أن يتفطن أنه ليس المانع للإنسان من فعل المعصية هو النذر، فالنذر لا يمنعك، بل قد يجعلك تتذكر هذه المعصية بتذكرك للنذر، ومن ثم تعود للمعصية مرة أخرى، وحينئذ ليست الوسيلة الشرعية لترك المعاصي والذنوب هي النذور. إذا تقرر هذا فإن من نذر طاعة من الطاعات وجب عليه الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولا يجوز له التهاون في ذلك النذر. ولو قدر أنه مال وجب عليه أن يسعى لتحصيل ذلك المال لإخراج نذره. فإذا عجز الإنسان عن النذر، عجز بالكلية عن النذر، كما لو نذر أن يتصدق على زيد فمات زيد ودفن ولم يتمكن من الصدقة عليه، نقول عليك حينئذ كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تذبح أو تعتق رقبة. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم شهر رمضان بخير. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا الزلات، وتجاوز لنا عن الخطايا. اللهم اجعل عاقبتنا في الأمور خيرا. اللهم املأ قلوبنا من التقوى. اللهم اجعلنا نستفيد من شهر الصيام والقيام التقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يعودون إليك ويتوبون من الذنوب والمعاصي. اللهم يا حي يا قيوم تولنا بعنايتك ورع شأننا كله فأنت أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا الزلات والخطايا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.